الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد في سلسلة أوسمة نبوية. هذه السلسلة مقدمة لكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ضيفها هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. بدء اللقاء ترحيب بالشيخ، فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم.
أهلا ومرحبا بك وبإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات.
قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. نود منكم شيخنا، وهذا هو وسام هذه الحلقة، أن تبين لنا هاتين الاثنتين، وأن تبين لنا كذلك يعني استخدام هذه العبارة وهي الحسد ومشروعية الحسد كذلك. هل يفهم من هذه العبارة للمصطفى صلى الله عليه وسلم أن الحسد ربما كان مشروعا في بعض
أو كيف صار الحسد وساما
أو كيف صار الحسد وساما؟
نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله مصطفى نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا العنوان لهذا الوسام لا حسد إلا في اثنتين يتضح بسياق الحديث الذي رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق وعودا على سؤالك في قضية الحسد، كيف يكون وساما، وهل يعني يمكن أن يكون ذلك مع أن النصوص متضافرة ومتظاهرة في ذم الحسد وتحريمه وأنه من صفات اليهود ونحو ذلك؟ فيقال إن الحسد الوارد في النصوص الشرعية نوعان. النوع الأول هو الحسد المذموم الذي حقيقته تمني زوال النعمة عن الآخرين. أما النوع الثاني وهو النوع المباح بل ربما يقال المحمود، هو الذي يعرف بالغبطة، وهي أنك لا تتمنى زوال النعمة عن الآخرين لكنك تسأل الله سبحانه وتعالى من فضله بأن يؤتيك كما أتاك ذاك الرجل. وهذا وقع من فضلاء الناس وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما وقع من موسى صلى الله عليه وسلم حينما أسري به فوجد أمة محمد عليه الصلاة والسلام أكثر منه، غبط النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. كذلك أيضا غبطة عمر لأبي بكر وهلم جرا. فموضوع الغبطة هنا يعني محمود، خاصة إذا كان يعني يثمر أثرا إيجابيا، بمعنى أن يحاول الإنسان أن يلحق بمراتب الفضل والكمال، كما سنعلق إن شاء الله تعالى على هذين الأصلين اللذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام.
الأصل الأول منهما هو الرجل الذي آتاه الله القرآن أو علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. الحديث عن القرآن ربما يمتد طويلا.
يكفي أن نقول يعني القرآن حياة، القرآن حياة، قال الله عز وجل عنه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. انظر عظمة هذا التعبير القرآني، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الجواب لا، ليس كذلك بلا شك. وهنا نلاحظ أبو أسامة كما علقنا في أحد الحلقات الماضية عند قولها أساسنا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هنا يعود التأكيد على قضية التعلم، ورجل لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن. فالتعليم أعم من قضية الاقتصار على الحفظ، فهذا الذي تعلم قد لا يكون حافظا أحيانا لبعض ما تعلمه. فنؤكد على هذه القضية ويعني نهيب بالإخوة، وهي وصية لنفسي أولا، بأن نعتني بتعلم القرآن الكريم، وأن لا نقتصر فقط على مجرد الحفظ أو على الأداء، بل نحرص على التعلم حتى ننال هذا الشرف وهذا الوسام. رجل علمه الله القرآن وأثمر هذا العلم حينما قال فهو، والفاء هذه للتفريع، فثمرة تعلمه للقرآن جعلته يحب هذا القرآن ويعيش مع معانيه ويعني يتلذذ بخطاب الله سبحانه وتعالى، فيفهم منه ومن هداياته وإرشاداته شيئا جعله لا يجد لذة ولا طعما إلا بأن يكون له نصيب منه أطراف الليل وأطراف النهار، بل آناء يعني يستغرق غالب وقته، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتي من يشاء. وهنا حينما نقول علمه ينبغي أن نتذكر ما أشرنا له سابقا، وهو أنه ليس فقط متعلقا بتلاوة النص القرآني المقدس، بل يشمل هذا ويشمل تعليم معانيه. فالذي يدرس الفقه والذي يدرس الحديث والذي يدرس التفسير كل هؤلاء داخلون في هذه الخيرية. لو فرضنا مثلا أن أستاذا يريد أن يدرس في التفسير أو في الحديث أو في الفقه، فاحتاج أن يحضر الدرس لمدة ساعتين أو ثلاث، وإلقاء الدرس عنده ربما احتاج أكثر من هذا الوقت، ربما إلقاء الدرس استغرق ساعة فقط والتحضير امتد عدة ساعات. هذا كله داخل في عملية التعلم والتعليم.
في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم رجل علمه الله القرآن، هل المقصود هنا أن رجل وفقه الله لتعليم القرآن؟
يعني أنت استشكلت كلمة رجل أو
لا لا لا، علمه الله القرآن.
نعم،
علمه أي وفقه لتعلم
وفقه
القرآن.
وفي هذا أيضا ترى الكلمة دي فيها دفع للعجب،
أي
حتى لا يظن أنه تعلم من تلقاء نفسه. كما أننا نجد في القرآن الكريم كثير من الآيات أوتوا العلم حتى لا يقع في الإنسان ذرة عجب، لأنه يعلم أن ما أوتيه من علم إنما هو فضل الله. قال الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهنا ما دام لم تستشكل فأنا أطرح هذا الإشكال. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل، قد تقول بعض الأخوات التي يعني يشاهدن مثل هذا اللقاء أو ربما يمر عليهن نصوص كثيرة فيها الثناء بوصف الرجولة، فنقول إن هذا يخرج مخرج الغالب، واضح مخرج الغالب، ونظرا لتفضيل جنس الرجال على جنس النساء، لكن يدخل في هذا الفضل كل من وقع له هذا الوصف سواء كان رجلا أو امرأة. فلو أن امرأة تعلمت القرآن وتلته آناء الليل وآناء النهار فهي مشمولة، بل هي تستحق أن تتقلد هذا الوسام النبوي الشريف.
بينما الأصل الآخر هو رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، هكذا.
نعم، وهكذا يعني رجل آتاه الله مالا فهو يلك في الحق، يعني حتى المرأة إذا كان عندها مال وأنفقت هذا المال في سبيل الله تعالى وسلطه، يعني لاحظ أن هناك نوع من التوفيق الإلهي، ما هو نوع، هذا توفيق إلهي محض، يعني تشعر أن الرجل لا يكاد يجمع مالا أو هذه المرأة لا تكاد تجمع مالا أو ريالا أو درهما إلا واندفع إلى بذله في سبيل الله تعالى. لك حقيقة أنا يا أبو أسامة أريد أن أشير لنقطتين، الأولى إلى تبويب البخاري، والثانية إلى تبويب البخاري على هذا الحديث، كان تبويبا حقيقة آسرا. والنقطة الثانية التعبير في كلمة آناء الليل وآناء النهار. البخاري رحمه الله لما خرج هذا الحديث بوب عليه بقوله باب اغتباط صاحب القرآن، ففي تبويبه فسر لنا كلمة الحسد، والثانية أشار إلى معنى أنا ما أدري، يعني هل أحبتي وإخواني الحفاظ للقرآن الكريم سواء كانوا رجالا أو نساء يشعرون بهذا المعنى أم لا، ألا وهو أنهم أوتوا فضلا عظيما من الله عز وجل. بعض الناس ربما لكثرة الحفاظ حوله يعني قد لا يشعر بهذه النعمة، وهذا في الحقيقة نوع من التقصير في إدراك أو في 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 في, في, في إدراك نعم حقيقة هذه النعمة التي وهب الله سبحانه وتعالى. لاحظ كلمة الاغتباط، وإذا أردت أن تقرأ مشاعر المرتبطين بكتاب الله عز وجل وفهمه فاقرأ ما شئت أن تقرأ من مقدمات بعض المفسرين الذين فسروا كتاب الله سبحانه وتعالى. اقرأ مثلا يعني إذا كان يشاهد هذه الحلقة أحد الأخوة الذين لهم عناية بكتب التفسير، يقرأ في مقدمة تفسير ابن عطية، يقرأ في مقدمة تفسير القرطبي، يقرأ في مقدمة تفسير المنار للشيخ رشيد رضا، يقرأ في مقدمة مثلا يعني تفاسير الشوكاني وغيره، سيجد في هذه التفاسير من التعبير عن الغبطة والامتنان بفضل الله عز وجل عليهم بتعلم القرآن وإمضاء الوقت، ابن عاشور كذلك، إمضاء الوقت في تفسير كلام الله عز وجل ومعاناته، هذه تجعلك فعلا تشعر بأن هؤلاء عاشوا هذا المعنى وهو الاغتباط بالقرآن. بعض الناس حين قد يحفظ ويظن أنه ما أوتي شيء، وقد جاء في أثر لكنه لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صح عن بعض السلف من أوتي القرآن وظن أن أحدا أعطي خيرا منه فقد كفر أو جحد نعمة الله عز وجل عليه. والله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك، يكفيك هذا القرآن، يكفيك، لا تتطلع إلى شيء آخر. وهذه تلتقي مع هذا المعنى.
جميل. الناظر إلى هذين الأصلين وهما رجل علمه الله القرآن والأصل الآخر أن أتاه الله مالا فهو يلقى بالحظ، يبدو لي أنا على الأقل أن الأصل الأول يعني هناك قدرة على الوصول
إليه
بتعلم القرآن،
نعم.
الآخر قد يكون
أقل دائرة.
أي نعم.
والجواب عن ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما شكى إليه فقراء المهاجرين، قالوا: يا رسول الله، إخواننا الأغنياء يصدقون وينفقون وولا، فقال: ألا أدلكم على ما تتصدقون به؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتستحمدون 33 وتكبرون 34 33. فلما مضى وقت قليل سمع أغنياء المهاجرين بهذا فقالوا مثل ما قالوا، قالوا: يا رسول الله، الفضل الذي قلت لنا سمع به إخوان الأغنياء فقالوا مثل ما نقول. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهنا نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويعني ما دمنا وصلنا إلى هذا الأصل وهو يعني التسليط على المال ليهلكه في الحق، والحق يعني هنا يشمل الواجب والمستحب.
المقصود عفوا يهلكه،
لفظة الهلكة هذه يمكنها قد تكون
يعني قد
الهلاك تفهم. المقصود به الإتلاف أو الإنفاق، يعني بمعنى
الإنفاق.
تقول
الإتلاف بمعنى الإتلاف،
كما قال عز وجل: أهلكت مال اللبداء. بمعنى أهلكته أي أنفقته. إيه هذا المعنى، ليس المعنى أنها كلمة ذم، لا. إهلاك المال كما أن هلاك النفس يطلق على ذهابها. قال الله عز وجل في آيات المواريث: إن امرؤ
هلك.
وفي قصة مؤمن آل فرعون قال: ولقد جاءكم يوسف بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعدي رسوله. وفي خواتيم سورة الملك قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافر من عذاب أليم. لكن يمكن السياقات المعاصرة ربما أثرت على فهمنا لهذه الآية، وأنها لا تذكر إلا على سبيل الذم.
جميل. وإنما المقصود هو
الإتلاف وذهاب المال،
الإنفاق.
ذهاب.
أي نعم. في مسألة الإنفاق هذه، الذين من الله عليهم بأن جعلهم من أهل المال.
المال، نعم.
يعني بعض منهم لم يستشعر هذه النعمة العظيمة التي يغبطه عليها أناس لأجل أن ينفقوا. لو أردت أن ترسل رسالة لمن حباهم الله مالا وخيرا ورزقا، أن يدخلوا في الأصل الثاني هذا فيهلكوا أموالهم في الحق.
نعم، أحسنت، يعني أشكرك حقيقة على هذه الإثارة، لأن كما تفضلت بعض التجار يعني ربما لم يتذوق بعد هذه الغبطة، ولا والحمد لله كثير منهم يعيش هذه النعمة ولله الحمد ويؤدي. لكن بعض التجار المسلمين ربما يعني كما قلت لم يذوق هذه اللذة، لكن حتى يذوقها حقا لينظر إلى الصنف الآخر من التجار، سواء من المسلمين أو من غيرهم، ممن ابتلوا بهلكة أموالهم أو بتسليط أموالهم على إنفاقها في غير ما أحل الله سبحانه وتعالى. هنا يبين لك الفرق. يعني تصور عندنا الآن يا أبو أسامة تاجران كلاهما يملكان 100 مليون مثلا. الأول الذي وفقه الله عز وجل قد تجده بنى مساجد، حفر أنفاقا، حفر آبارا وحفر أنفاقا وبنى مساجد إلى غير ذلك من صور بذل المال. ربما يشعر هو أنه التاجر الفلاني أكثر منه وأفضل فيشعر بقصور، لكن هنا حتى تذوق لذة الغبطة انظر التاجر الذي مثلك ممن عنده 100 مليون لكنه والعياذ بالله يصرفها فيما حرم الله سبحانه وتعالى، وصور الحرام لا تكاد تعد ولا تحصى. أو ينظر إلى ماذا؟ إلى تاجر كافر والعياذ بالله أنفق أمواله في ماذا؟ في الصد عن سبيل الله، فكان ممن قال الله فيهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هنا يشعر الإنسان بالغبطة. وبالمناسبة المثال الذي ذكرته قبل قليل هو يتعلق أنه ينظر إلى تاجر آخر أفضل منه، هذا أيضا لا بأس أن ينظر إليه هذه النظرة ليشعر بتقصيره حتى يندفع إلى مزيد من البذل والعطاء والسخاء.
جميل. في الحديث شيخ عمر لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل.
هذا وجه الغبطة.
وهنا التطلع.
هنا التطلع. هنا الآن لو أردنا أن ننقل هذا الشعور إلى التجار، فلو قدر أن إنسانا رأى تاجرا فاضلا صالحا 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 وقال يا ليت لي مثل ما لفلان، وهذا جاء صريحا في حديث أبي كبشة الأنماري عند الترمذي رحمه الله حينما روى عن أبي كبشة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم اثنان، ورجل آتاه الله مالا، رجل آتاه الله مالا فأنفقه في الخير أو كما قال، ورجل لم يؤته الله مالا فقال لو أن لي مثل مال فلان لفعلت كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. الله. المقصود بالأجر هنا أجر النية، أجر النية، أما أجر البذل فهو للسابق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
نسأل الله من فضله. نعم. وأجزاكم الله خير شيخ عمر على ما تفضلتم به من حديث في هذا الوسام النبوي الكريم. شكرا لكم متابعين الكرام، استابعتم هذه الحلقة التي استضفنا فيها وسعدنا فيها بفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نلتقي بإذن الله تعالى على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا